يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في هذا المستوى الرابع، ما زلنا في هذه المجالس نتذاكر في أحكام البيوع، وهذا المجلس هو المجلس 11، نتحدث فيه وإياكم عن أعظم أصل من أصول التحريم في باب المعاملات، ألا وهو الربا. هذا الأصل العظيم من أصول التحريم، والذي كنا في اللقاء السابق قد ذكرنا لكم أن دلائل الكتاب والسنة قد تنوعت في التحذير من هذا الربا، فمرة بتحريك واعز الإيمان وأن هذا مقتضى التقوى، ومرة ببيان أنه ليس كالبيع، ومرة بذكر الوعيد الشديد بمحاربة الله ورسوله لفاعل الربا، ومرة بذكر أن هذا الربا لا بركة له، بل إن الله تعالى يمحقه ويربي الصدقات، ومرة يكون ذلك ببيان أنه من البوبقات المهلكات، ومرة يكون ذلك ببيان عقوبة آكل الربا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. هذه أنواع عدة جاءت في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجع العاقل يحذر من هذا الفعل، ويخافه خوفا شديدا، ويخاف من الوقوع في مغبته. فإن كان الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا الوعيد الشديد في بيان حال المرابي، وأنه إن عاد إلى هذا الربا وعاد إليه فإنه متوعد بنار جهنم، متوعد بهذه النار العظيمة التي وقودها الناس والحجارة. وبين الله جل وعلا أن الله يمحقه، فإذا كان هذا المرابي يأكل الربا ليزداد ماله ولتعظم ثروته، فليعلم علم اليقين أن ماله هذا ممحوق البركة، وأنه إلى ذهاب ووبال. فربما ظن المسلم أنه يحتاج إلى منزل وبيت، فاشترى هذه الدار بعقد ربا، إما أنه اقترض قرضا ربويا وأخذ هذا القرض ليسكن دارا، وإما أن يكون قد ابتاع هذا المنزل ببيع عينه من حيل الربا. كان يأتي إلى رجل ويأخذ منه هذا المنزل الذي هو له بعقد عينة حيلة على الربا، يقول: أبيعك منزلي هذا وداري هذا بمليون أو بمائة ألف إلى أجل، ثم أشتريه منك بحاضر بثمانين. فإذا جعل المنزل والدار جعله من حيل الربا، أو أنه اقترض قرضا ربويا ليسكن دارا ويبني منزلا، فإنه قد أتى بالمحق لداره هذه. وقد ذكر بعض المفتين أنه يجوز الاقتراض لتملك منزل من خلال اقتراض الربوي، لاعتبارهم أن تملك الدار من الضروريات وأن الضرورات تبيح المحظورات، فقالوا يجوز لعبد أن يأخذ قرضا ربويا ليشتري دارا. وهذه الفتوى لم تلقى موافقة وتأييدا من علماء الإسلام، ذلك أن الربا من أكبر الموبقات، وأن تملك المنزل والدار ليس من الضرورات، إذ إن شأن الضرورة أنه لا بدل لها، وأما تملك الدور فإن له بدلا، فالمرء يمكنه أن يستأجر دارا. ولذلك قال العلماء لا يجوز لعبد أن يأخذ قرضا ربويا ليمتلك دارا وليبني له دارا، فإن الربا ممحوق البركة، وإن الربا منزوع البركة، وكيف يطمئن عبد في دار أخذها من الربا؟ ولتعلموا أيها الإخوة أن الاستعمالات التي يستعملها العبد للمال على مراتب، فاستعمال في الأكل والشرب، وهذا هو أخص الاستعمالات، واستعمال في اللبس، أن يلبس المرء لباسا، وهذا هو النوع الثاني من الاستعمال. والنوع الثالث من الاستعمال أن يكون هذا الاستعمال عن طريق الركوب كالسيارة والدابة. والنوع الرابع ما يكون علفا لدوابه وبهائمه. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المراتب الأربعة واستقراها من كلام العلماء من نصوص الكتاب والسنة، وقال ينبغي العبد أن يجعل أطيب مكسبه لأخص استعمالاته، فأخص استعمالاتك الأكل والشرب، فإن الجسم إذا نما على السحت فالنار أولى به، والرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولذلك خص الاستعمالات الأكل والشرب، فاجعل له أطيب مالك، بعده ما تلبس، وبعده المركب، وبعده علف الدواب وهو الأخير. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بمدائن صالح واستقى الناس من آبارها وعجنوا العجين من مياه الآبار، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا إلا بئر الناقة، وأمرهم أن يطعموا دوابهم ما عجنوه من هذا العجين الذي خلط بالماء الذي أخذ من بقية الآبار من غير بئر الناقة. فدل ذلك على أن ما تطعم به البهائم ويجعل وقودا مثلا للسيارات في يومنا هذا، هذا من أبعد الاستعمالات. وهذا الكلام في استعمالات الحلال في أطيبه وما دونه، أما المحرم فيجب اجتنابه في جميع الاستعمالات. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالاستعمالات، وبقي الدلائل أخرى تدل على تحريم الربا نذكرها لكم إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال
وأنزلنا من السماء ماء طهورا
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله ما يتعلق بتحريم الربا من كتاب الله تعالى، وكذلك ذكرنا أن الله تعالى بيّن أنه حل البيع وحرم الربا، وحث الناس على اجتناب هذا الربا إن كانوا من أهل الإيمان إن كنتم مؤمنين. ولم يكتفي سبحانه وتعالى بذلك، بل بيّن للناس أن مقارفة الربا وأن ارتكابه مؤذن بالحرب من الله ورسوله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكانت الحرب من الله ورسوله لآكل الربا الذي يأكله والذي يتعاطاه، بل إن الحرب امتدت لمن يشارك في هذا العقد إن كان آكلا أو موكلا أو كان كاتبا أو كان شاهدا. قال عليه الصلاة والسلام: هم سواء. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: عن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. هم سواء، فليس الجرم على آكل الربا، لأن آكل الربا لو لم يجد موكلا يطعمه هذا الربا لما فعل هذا العقد ولما أتى هذا الجرم، ولو لم يجد كاتبا يكتب أو شاهدا يشهد فإنه لم يفعل هذا العقد. ولذلك حرم العلماء رحمهم الله أن يعمل المسلم في بنك الربوي وإن لم يكن هو الذي يأكل الربا. فلو كان العبد مثلا يعمل في بنك يتعامل بالربا الصريح الذي هو يحارب الله ورسوله، وجاءته وظيفة في هذا البنك أو هذا المصرف بأن يكون كاتبا يدوي العقود، فإن اللعنة تشمله، أو محاسبا يقوم بالإعانة عليه فإن هذا المرء يشمله الوعيد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: هم سواء. بل إنه لا يجوز على الصحيح للعبد أن يعمل في مصرف الربوي ولو كان حارس أمن يحرسه لحساب المصرف، فإن حراس الأمن على ضربين: إما أن يكون من قبل الدولة وبيت المال وهو يقوم بحراسة هذا الشارع أو هذا الطريق أو هذا الحي، ومن الممتلكات في هذا الحي وهذا الطريق ممتلكات لمصارف ربوية أو دور لمصارف الربا. فالذي يقوم بهذه الحراسة هو يقوم بعمل من ولي الأمر على حراسة هذا الحي، فعمله مباح، وهذا الأجر التي يتقاضاها لا يتقاضاها على حراسة مصرف الربا، إنما يتقاضاها على حفظ أمن الناس في هذا الحي وهذا الدار. أما الذي يعقد له العقد المصرف الربوي، يعقد له العقد المصرف الربوي ويعطيه راتبا ومقابلا على قيام بحراسة هذا البنك، فإنه لا يجوز له هذا الفعل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن حراسة المصارف الربوية من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لعبد مسلم أن يعمل في مصرف الربوي. إن كان الربا قديما يحصل بين آكل وموكل وكاتب وشاهدين، فاليوم المشاركون بالربا تنوعت مسمياتهم، صراف ومحاسب ومدقق وكاتب ومراجع، كل هؤلاء يشملهم الوعيد. فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذا العمل. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من البوبقات أي المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من الموبقات العظيمة، ولذلك جاء في رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، والحديث طويل في الصحيح. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه انطلق به في منامه ورأى أقواما يعذبون، ممن رآهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأى رجلا في بحر من دم، ورأى على حافة هذا النهر أو البحر، رأى على حافته أناس يقذفون بحجر، وهذا الرجل في بحر الدم ونهر الدم يفتح فاه ويفغر فمه ليبتلع هذا الحجر، والحجر والحصى يزيده دما ويؤلمه. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا جبرائيل؟ قال: هذا آكل الربا. آكل الربا هذا شيء من وعيده في نهر الدم، يلقى بالحجارة ويقوم بأكلها وابتلاعها، تؤذيه وتنهكه جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. ولذلك لما كانت هذه الأدلة بهذه الكثرة والمثابة، قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الربا محرم. ولذا قال ماوردي رحمه الله: إن الربا لم يحل قط في شريعة أبدا، إن الربا لم يحل في شريعة قط. وهذا أمر تقدم ذكره وبيانه، أن الله تعالى حرم الربا على اليهود، وأن المشركين لما أرادوا بناء الكعبة اجتنبوا مال الربا، لأنهم يعلمون أن الربا من المال الخبيث وليس من المال الطيب. ربما يقول قائل: لماذا كل هذا الوعيد؟ لماذا كل هذا التشديد في هذا الربا؟ هذا الربا لماذا حرمته الشريعة تحريما شنيعا؟ لماذا جاءت الحرب لمن أكل الربا؟ لماذا كان المرابي ممحوق البركة؟ لماذا كان الربا من الموبقات السبع الكبار العظيمة على تحريم الربا حكم في الشريعة؟ أي تحريمه غايات ومقاصد في الشريعة؟ لا شك ولا ريب أن الله تعالى قد جعل كل شيء قدرا. ولم يحرم شيئا سبحانه وتعالى إلا لضرره. ولذلك قاعدة الشريعة العامة أن الشريعة مبنية على المصالح والمفاسد، فإذا عظمت المصالح كان الفعل مباحا بل ربما كان واجبا، وإذا عظمت المفاسد كان الفعل محرما. ولذلك رد العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء المتوفى في القرن السابع، رد الدين كله إلى قاعدة واحدة، جلب المصالح ودرء المفاسد، وألف كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وبين أن الدين يقوم على قاعدة واحدة وهي جلب المصلحة ودرء المفسدة، بل قال إننا نستطيع أن نقول أن الدين يعود إلى جلب المصالح لأن درء المفاسد من جلب المصلحة. فما هي المفاسد التي تترتب على الربا من أجلها جاء هذا التحريم؟ أترككم أيها الإخوة لفاصل يسير تجيلون نظركم وخاطركم ببعض هذه المفاسد، ونذكر وإياكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل عددا من هذه المفاسد. أستأذنكم دقائق ثم نعود إليكم، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى:
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
المبادرة إلى الندم والتوبة وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين. كنا قد ذكرنا لكم أن هذا الربا قد حرم ومنعت منه الشريعة لحكم عظيمة، ولكنه مهما أوتي الإنسان من علم وحدة ذكاء وزكاء نفس لا يمكنه أن يحصي الحكم الربانية لتشريع شيء أو لتحريم أمر، وإنما حسب العلماء أن يتلمسوا ما ظهر لهم من هذه الحكم وهذه التعليلات. ولذلك لو أردنا أن نذكر بعض الحكم في تحريم الربا، وأظنكم أن تأملكم قد وجدتم شيئا من هذه الحكم، سأذكر لكم حكما من كان قد وقعت نفسه عليها فليحمد الله، ومن زاد عليها فهذا من توفيق الله له. وإذا جاءتكم حكمة من حكم التحريم لم تطلعوا عليها فهذا مزيد من العلم الذي تنتفعون به. إن من أول ما ذكره العلماء رحمه الله من أسباب تحريم الربا ومن حكم تحريمه أن الربا فيه إضرار بالمحتاجين والفقراء. الربا أيها الإخوة نظام ظالم ليس فيه عدل، والظلم يجنح لأحد الطرفين. العدل يكون فيه مراعاة للفقير والغني، أما الظلم فإنه يكون متحيزا لأحد الجانبين. والربا فيه تحيز لأصحاب الأموال ولأرباب المال، متحيز للأغنياء، فالغني يتصرف بالمال ويرابي ويأكل المال أضعافا مضاعفة، لكن الفقير يقع في حال شائك وفي أمر بئيس. لماذا؟ لأنه لا قدرة له على وفاء هذا المال وهذا الدين إلا بالربا. الربا كيف يضر بالمحتاجين والفقراء؟ من عدة جوانب. الأول أن الربا غالبا لا يتعاطاه إلا صاحب الحاجة والضرورة، فالغني لا يحتاج إلى الربا. من يكون قد ملك عقلا ويعطي عشرة ويأخذ عشرة بعشرين؟ من لديه مسكة عقل ويأخذ خمسة بعشرة؟ لا أحد. لكنها الحاجة، يأتي هذا الرجل الفقير المسكين يريد أن يشتري دارا فلا سبيل له لشراء الدار، فيأتي إلى فرد أو مصرف أو بنك ويطلب منهم سلفة قرضا بمئة ألف ليتمكن من شراء الدار، فيقوله هذا المرابي أعطيك مئة بمئة وعشرين، أليس هذا من الظلم؟ فإنه يأخذ المئة والمرابي لم يعمل له أي عمل، لم يبني له ولم يكن دلالا ولا سمسارا ولم يأتي له بعمل من الأعمال ولم يضمن له شيء، وإنما يتقاضى العشرين على هذه المئة لمجرد حاجة هذا الفقير وهذا المسكين. بهذا الأمر أيها الإخوة يكون الضرر باهظا على الفقير والمسكين، وأشنع منه أن يكون هذا الربا من ربا الديون. فربا القرض أن يقرضه أولا بفائدة، وربا الدين أن يبيعه شيئا إلى أجل، كان يبيعه مثلا سيارة إلى أجل، فإذا حل الأجل لا يستطيع هذا المسكين أو هذا المشتري أن يفي بهذا المال وأن يقوم بوفاء الدين، فيقوله المرابي إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا جاء الأجل لا يمكنه أن يقضي فتصبح المئة مئة وعشرين، فإذا جاء أجل المئة والعشرين لا يمكنه أن يفي بها فيقول اقضي واربي فتزيد إلى 140 حتى تكون أضعافا مضاعفة. اليوم ربما تحصل هذه الزيادة بصورة أخرى، سنفرد لها درسا إن شاء الله في البطاقات الائتمانية. ربما يمنح المرء بطاقة من البنك ائتمانية، هذه البطاقة هي محتوية مشتملة على مال يقترضه المستفيد من البطاقة، ويعطى فترة للوفاء والسداد خلال 50 يوم. إن لم يفي بعد 50 يوما يجعل عليه فوائد، إما أن تفي وتقضي وإما أن تربي، هذا ضرب من ربا الديون المعاصر. إذن الفقير والمسكين يتضرر بالربا بزيادة قدر الدين عليه وبزيادة قدر القرض عليه. وكذلك الفقير وصاحب الدخل محدود، دخله معدود، مرتبه لا زيادة فيه، يكون متقاعدا مثلا أو له صنعة خاصة لها مردود خاص لا يزيد، فيحصل من جريان الربا أن العملة والأموال، العملة النقدية والأوراق النقدية، هذه تضعف قيمتها، ويحصل كما يقول علماء الاقتصاد تضخم في البلد. فالقوة الشرائية، القوة الشرائية لهذه النقود تضعف، فيصبح الذي كان يباع بعشرة يباع اليوم بعشرين، والذي يباع بخمسة يباع بعشرة، لأن تدفق هذه النقود بأيدي الناس وكثرتها يضعف قوتها الشرائية. فيصبح هذا الفقير دخله الشهري ثابت، والسلع ترتفع أثمانها، والمرابي يرابي، وأخذ الربا يجاري، وهذا الفقير المسكين ترتفع عليه الأسعار جراء تلك العقود الكبيرة من الربا، وهو يتضرر بذلك. أيضا هذا الفقير إذا كان فردا، كيف بأغلال تقام على مؤسسات، ثمة مؤسسات تقرض بالربا وتداين بالربا، فمصيرها إلى محق وهلاك. بل ثمة أكبر من ذلك، أن هذا الربا يسير أمما ودولا، وتقرض بالربا وتصبح عليها قروض وفوائد وتزداد وتضاعف، فكيف لبلد أو لمجتمع يقوم على الربا أن يتعافى وأن يصلح اقتصاده؟ لا يمكن أن يحسن ذلك. هذا ضرر واحد فقط من أضرار الربا، ومن الحكم التي جعلت العلماء رحمهم الله، ومن الحكم التي نص العلماء رحمهم الله على تلمسها في تحريم الربا، فضلا على أن هذا الربا يؤدي انهيار الأخلاق وذهاب روح التعاون بين الناس، فإن الناس لا يتراحمون ولا يتعاونون، فكل من أراد نقدا أو مالا يقال له خذ هذا 1000 ورده ب1500، بينما لو أن هذا الربا أغلق بابه لعمرت المودة والرحمة بين الناس، ولا أصبح القرض الحسن سائرا دائرا بين المسلمين الذي يكاد اليوم أن يعدم. اليوم إذا أردت من يقرضك قرضا حسنا ربما لا تجد، والسبب أن الربا وحيل الربا أصبحت بأيدي الناس، فكل من أراد شيئا من المال لديه ربا صريح أو حيلة ربوية ليتحصل على هذا المال. من هنا انعدمت أخلاق الناس في التراحم، انعدمت المروءة عند كثير من الناس، ذهبت المودة والرحمة من أفئدة كثير من الناس، وبالمقابل أصبح لدى التاجر كسلا وخمولا. قل لي بربك، رجل يقرض 1000 وتعود له 1100 وهو نائم في بيته، جالس على مكتبه، متكئ على أريكته، لماذا يتعب نفسه ويعمل حدادا أو نجارا أو يفتح محلا للبيع والشراء؟ لا يمكن أن يحصل هذا، يفتح له مصرفا ويقرض، خذ هذه ألف بألف ومئة، هذه مائة ألف بمائة ألف وعشرة، ويجري لك عقدا ربويا صريحا. وربما في بعض المصارف عملوا بالعينة المحرمة، فأصبحت مرابح المصارف تفوق مرابح أي متجر في هذه البقعة. فكيف يترك هذا التاجر هذه الأموال التي تأتيه بطريق مريح ويعود إلى أخذ هذه المرابح بكد جبينه، بعرق جبينه وكدحه بنفسه؟ إذن هذا من أضرار الربا في المجتمع، وثمة أضرار وحكم نتركها إن شاء الله إلى لقاء قابل بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.